فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب التوحيد لشيخ الإسلام إمام مجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وننبه قبل الدخول في الدرس على أمرين. الأمر الأول أن الدورة كلها في كتاب التوحيد من يوم الأحد إلى يوم الخميس بعد صلاة الظهر. والأمر الثاني أن يحرص الطالب على حضور الدروس ولا يتغيب عن درس قدر الإمكان حتى تحصل له الفائدة، فإن دراسة مثل كتاب التوحيد من الأمور والعلوم المهمة. قد يبقى الطالب فترة طويلة يبحث هل يجد مدرسا يدرس هذا الكتاب، فقد لا يجد. فما دام أن الله يسر بهذا نسأل الله أن يعين، فعلينا أن نتعاون على إكمال هذا الكتاب وإتمامه والاستفادة منه، فإنه يتضمن أهم مسائل توحيد الألوهية، وإذا فهمه الطالب فهما صحيحا فهم جل مسائل التوحيد، وبعد ذلك ينطلق في قراءة شروح هذا الكتاب المبارك، فيقرأ شرح الشيخ ابن عثيمين القول المفيد، ويقرأ شرح الشيخ الفوزان إعانة المستفيد، ويقرأ شرح الشيخ صالح آل الشيخ التمهيد، ثم يقرأ فتح المجيد. فإذا قرأ هذه الكتب فإنه يستفيد فائدة كبيرة مع تقييد الفوائد المهمة، وخاصة في هذه البلاد، في بلاد أفريقيا، فإنهم أشد حاجة إلى دراسة التوحيد دراسة صحيحة من أجل أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن مجتمعهم ثانيا. فلا يعرف الناس التوحيد إلا عن دعاة أهل السنة، أما الحزبيون من الإخوان والسروريين والتبليغيين وغيرهم فهؤلاء لا يدرسون التوحيد ولا يدعون إليه. نعم، فأهل السنة هم الذين يتحملون هذا الواجب العظيم وهذه المسؤولية الكبيرة، فليدرس طالب العلم التوحيد بهذه النية ليرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب الثاني من أبواب كتاب التوحيد، بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الباب الأول كلام على معنى التوحيد، ذكر في هذا الباب فضل التوحيد. فبعد أن يعرف الإنسان معنى التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، إثبات العبادة لله تعالى وحده ونفيها عن غير الله، عليه أن يعرف فضل التوحيد وأهميته وعظيم الحاجة إليه، من أجل أن يجتهد في دراسته وتعلمه والعمل به. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى فضل التوحيد، قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الشاهد من الآية في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالظلم في هذه الآية بمعنى الشرك، فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهموا الآية على عمومها، وهذا هو الأصل، إجراء العموم على عمومه. بظلم نكر في سياق النفي يفيد جميع أنواع الظلم، ففهموا الظلم في حق الله وهو الشرك، وفهموا الظلم في حق الغير بالاعتداء عليه على دمه أو ماله أو عرضه، وفهموا أيضا ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي. هذا عموم الآية. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ كل واحد منا يقع في الظلم، يعني الظلم الأصغر الذي هو المعاصي. فإذا كان الواحد كل من وقع في الظلم فإنه ينال الوعيد، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. ألم تسمعوا لقول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، أصل الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. فالمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير لغير من يستحقها، لما توجه بالعبادة للأموات والأولياء والصالحين بالذبح والنذر والدعاء والطواف، هذا الظلم. حق العبادة أنها لا تكون إلا لمن يستحقها وهو الله وحده، فإذا صرفها لغير الله فقد صرف العبادة لغير مستحقها وذلك ظلم. فالشرك ظلم وهو أعظم أنواع الظلم. فهذا المراد بالظلم في الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك فكانوا موحدين، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو فضل التوحيد. فالذي اجتنب الشرك صغيره وكبيره وكان موحدا فإن له هذا الفضل العظيم: الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا من الفتن والشرور، وفي الآخرة من العذاب. فالموحد في أمن في الدنيا وفي الآخرة، يأمن في الدنيا لأنه صاحب توحيد وعقيدة صحيحة، ويأمن في الآخرة من دخول النار إن كان محققا للتوحيد، ويأمن من الخلود في النار إن كان إيش؟ إن كان عنده معاصي وإصرار على بعض المعاصي، لكن عنده أمن من الخلود في النار لأنه موحد، والنار لا يخلد فيها موحد. فالتوحيد سبب للأمن من العذاب. وهم مهتدون، فلا هداية إلا بالتوحيد. وإذا كان الإنسان عنده عبادات، يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويقرأ القرآن ويحفظ العلم الفقه والأصول واللغة ولكن عنده شرك، فهذا ليس بمهتدي أبدا. فأساس الهداية في توحيد الله عز وجل، فلا هداية إلا بالتوحيد. نعم. وقال بعض العلماء إذا فسرت الآية بعمومها فإن المراد بذلك الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بجميع أنواع الظلم، لهم الأمن التام والاهتداء التام. فمن وقع في الظلم الأصغر وهو ظلم الإنسان نفسه بالمعصية، فكل من عصى الله فهو ظالم، لأن من يعصي يعرض نفسه للعذاب وهذا ظلم النفس، ومن يعتدي على غيره على دمه أو على ماله أو على عرضه فهو أيضا ظالم. فمن وقع في الظلم الأصغر فليس له الأمن التام، ينقص الأمن في حقه، يكون خائف أن يدخل النار وإن كان يأمن من الخلود فيها. فمن فضل التوحيد أن صاحبه ينال الأمن في الدنيا والأمن يوم القيامة، وكذلك ينال الهداية الحقيقية. قال الشيخ رحمه الله: عرفنا مناسبة الآية للباب أن الله أثبت الأمن والاهتداء لمن لم يشرك، فمن فضل التوحيد حصول الأمن والاهتداء. قال الشيخ رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. الحديث. قوله من شهد، الشهادة لا تكون إلا عن علم وإيش؟ إلا عن اعتقاد القلب وإقرار اللسان، فلا تتحقق الشهادة إلا بهذين الأمرين. والإنسان إذا تكلم بالشهادة بلسانه فإنما يخبر عما في قلبه، ويدل على هذا قول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. انتبه للاستدلال، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قولهم نشهد معناه نعتقد بقلوبنا ونقر بألسنتنا أنك رسول الله، لأن هذا معنى الشهادة، اعتقاد القلب وإقرار اللسان. فقال عز وجل ردا عليهم: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في ماذا كاذبون؟ هل في قولهم نشهد أو في قولهم إنك لرسول الله؟ في قولهم نشهد، لأنهم قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. واضح؟ إذن من قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما معنى هذا؟ معنى هذا أنه يعتقد بقلبه أن العبادة لا يستحقها أحد إلا الله، ثم ينطق هذا بلسانه. فلو قال عابد القبر أشهد أن لا إله إلا الله سنقول له كذبت، لم تشهد أن لا إله إلا الله، ولو شهدت أن لا إله إلا الله ما عبدت القبر، فأنت تقول لا إله إلا الله. واضح؟ القول غير الشهادة، الشهادة تجمع قول اللسان واعتقاد القلب، وأما القول باللسان فقط. فالمشرك يقول لا إله إلا الله ولكنه لا يشهد بهذه الكلمة. واضح هذا؟ هذا تنبيه مهم في بيان معنى الشهادة، فهي غير القول. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من أقر بقلبه وبلسانه بأن لا إله إلا الله، أي بأن العبادة لا يستحقها أحد إلا الله، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده تأكيد للإثبات في قوله إلا الله لا شريك له، تأكيد للنفي في قوله لا إله. ومعنى لا إله إلا الله كما هو معلوم عندكم لا معبود بحق إلا الله، وهذا التفسير أجمع عليه المسلمون والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أن كلمة إله لم ترد في لغة العرب إلا بمعنى معبود. لا إله، ما معنى الإله في لغة العرب التي نزل بها القرآن؟ معناها معبود. إله بمعنى مألوه، مثل فراش بمعنى مفروش، وكتاب بمعنى مكتوب، كذلك إله بمعنى مألوه أي معبود. ما جاءت كلمة إله بمعنى خالق رحمك الله أو بمعنى رب كما يقوله من يقول إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا، إله معناها معبود. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. وأيضاً أن كفار قريش كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، فهل أقروا بمعنى لا إله إلا الله؟ لا. لو كان معناها لا خالق إلا الله لكان كفار قريش مقرين بمعنى لا إله إلا الله، هذا غير صحيح. معلوم ضرورة أنهم أنكروا معناها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم، لذلك يجب على المسلم أن يفهم معناها، معنى هذه الكلمة فهما صحيحا جازما، أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن من صرفها لغير الله فهو مشرك بالله الشرك الأكبر، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، يعني وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذان الوصفان عبده ورسوله أحسن وصف وصف بهما الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله كمل مراتب العبودية لله وعبد الله حق عبادته، والمخلوق أحسن وصف يوصف به أن يقال فيه عبد الله. فلهذا قال الله عن الملائكة بل عباد مكرمون، وقال عن نبيه عبده ورسوله، وفي القرآن وأنه لما قام عبد الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فوصف بأنه عبد في أشرف المقامات وأفضلها، في مقام نزول الوحي عليه، في مقام التحدي والدفاع عنه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده. فلهذا قال العلماء لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق وصفا أحسن من وصفه بأنه عبد لوصفه الله في هذه المقامات الرفيعة، فهو عبده عبد الله أي كمل مراتب العبودية وعبد الله حق عبادته، وهو القائل عن نفسه أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فمن أعظم أنواع الغلو والانحراف ما عليه عباد القبور من الصوفية والروافض الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يجعلونه عبدا بل يجعلونه معبودا وشريكا لله، فهؤلاء ليسوا على شيء. ففي قوله عبده رد على هؤلاء الغلاة المشركين، ورسوله يعني أن الله تعالى أرسله جعله رسولا لتبليغ الشرع والإسلام إلى هذه الأمة. لهذا قال المؤلف في بعض رسائله في معنى عبده ورسوله قال عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، وفي قوله عبد رد على الغلاة الذين أشركوا وجعلوه شريكا مع الله، وفي قوله ورسوله رد على من كذب به وابتدع في دينه ما ليس منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وشهد تقدم معنا ما معنى شهد، وأن عيسى عبد الله ورسوله. لماذا نص على عيسى دون غيره من الأنبياء كإبراهيم وموسى ونوح وسائر الأنبياء؟ الجواب، أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرد على النصارى، لأنهم لا يزالون هم الموجودين الذين يؤلهون عيسى ويقولون إنه ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة ويجعلونه شريكا مع الله تعالى. وشهد أن عيسى عبد الله، عبد فلا يعبد خلافا للنصارى الذين عبدوه، ورسوله ردا على اليهود الذين كذبوه وسعوا في قتله فقتلوه شرعا لا قدرا، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قتلوه شرعا لا قدرا، معنى ذلك أنهم سعوا في قتله وفعلوا جميع الأسباب التي أرادوا بها قتله، حتى جعل الله شبههم على كبيرهم فقتلوه ظنا أنه عيسى، والله رفع عيسى إليه، فهم قاتلوا عيسى، أي يكتب عليهم إثم قاتل عيسى، وإن كان في الواقع أن الله نجى عيسى ورفعه إليه. نعم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، عبد الله ردا على النصارى ورسوله ردا على اليهود الذين كذبوه وقتلوه شرعا لا قدرا، واتهموه بأنه ابن زنا وهو بريء من ذلك، وأمه صديقة، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني وأن عيسى كلمته، كلمة الله، عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم. ما معنى عيسى كلمة الله؟ يعني أن الله خلق عيسى بكلمة، وهي قوله كن، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان عيسى أي وجد كما قال الله، هذا معنى قوله كلمة الله، أنه خلق بقوله كن، لا أن عيسى كلام الله، وهذا مستحيل، لأن الكلام صفة تقوم بالمتكلم، فكلام الله صفة قائمة بالمتكلم سبحانه وتعالى، لا أنه مخلوق منفصل عن الله، هذا مستحيل، لا يقول، لا يقبله عقل ولا حس. فمعنى عيسى كلمة الله يعني أنه خلق بكلمة الله وهي قوله تعالى كن. ألقاها إلى مريم، أي الكلمة، وروح منه، يعني عيسى روح من الله، انتبه لقوله منه، هنا ضل النصارى في هذا الباب، روح منه، قالوا من هنا تبعيضية، يعني أن عيسى منه جزء من الله، بعض من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو ابن الله قالوا، لأن عيسى من الله، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين، بل هو كفر، وإنما معنى قوله وروح منه هذا من إضافة التشريف، مثل ما تقول بيت الله، الكعبة بيت الله، المسجد بيت الله، ناقة الله وسقياها، فإضافة عيسى إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، والمراد بذلك التشريف، واضح؟ فالإضافة إلى الله قسمان، إضافة تشريف كإضافة المخلوق إلى خالقه، عيسى روح من الله، يعني مخلوق خلقه الله، ناقة الله، بيت الله، وهكذا. والقسم الثاني إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل ما تقول وجه الله، يد الله، سمع الله، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال والجنة حق، أي وشهد أن الجنة حق، شهد أقر بقلبه ونطق بذلك بلسانه أن الجنة حق موجودة وأن الله خلقها للمؤمنين دار المتقين. والنار حق، أي وشهد أن النار حق موجودة وأنها دار الكفار، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. يعني أن من شهد واعتقد هذا الاعتقاد الصحيح فإن جزاءه أن الله يدخله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن كان عنده تقصير في بعض الواجبات وارتكاب لبعض المعاصي فإن التوحيد سبب لدخوله الجنة. وقوله أدخله الله الجنة، دخول الجنة على قسمين: دخول ابتدائي لم يسبق بعذاب، دخول ابتدائي لم يسبق بعذاب، هذا في حق من حقق التوحيد كما سيأتينا في الباب الآتي إن شاء الله. والقسم الثاني دخول مسبوق بعذاب في حق عصاة الموحدين الذين شاء الله أن يعذبوا بقدر ذنوبهم ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. والشاهد من هذا الحديث واضح، وهو أن من أقر بالتوحيد فإن إقراره بالتوحيد يسبب له هذا الفضل العظيم وهو دخول الجنة وإن قصر في العمل، بخلاف الشرك. المشرك وإن عمل أعمالا عظيمة وإن كان يبيت قائما ويظل صائما وكثير الذكر والعبادة والصلاة والحج والعمرة ويحفظ العلوم الشرعية كلها، لكن عنده شرك، أحيانا يذهب فيزور قبرا من القبور ليذبح له من دون الله، أو يعتقد أن غير الله يعبد من دونه سبحانه، فهذا مشرك لا يدخل الجنة أبدا، فإن سيئة الشرك لا يبقى معها عمل صالح. نعم. قال الشيخ رحمه الله ولهما في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار، حرم على النار، كذلك يقال في تحريم النار على الشخص أن ذلك على قسمين: تحريم مؤبد لا يدخلها أبدا، وهذا من حقق التوحيد، والثاني تحريم، عفوا، القسم الأول تحريم مطلق لا يدخلها أبدا، والقسم الثاني تحريم المراد به أنه لا يخلد فيها، يدخلها ولكن لا يخلد فيها، وهذا في شأن العصاة كما تقدم. وفي قوله فإن الله حرم على النار من قال لا إله إن الله يبتغي بذلك وجه الله، هل معنى ذلك أنه يقول لا إله إلا الله بلسانه فقط وليس عنده عمل كما قد يفهم من هذا الحديث؟ الجواب أن هذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا في توجيه هذا الحديث، كيف والإنسان يجب عليه بقية الفرائض والتوحيد له مقتضيات وواجبات، فمنهم من قال إن هذا الحديث منسوخ، ومنهم من قال نعم أنه كان في أول الإسلام، ومنهم من قال إن هذا الحديث المراد به مع بقية القيام بالفرائض والواجبات. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن المراد بهذه الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مراد بذلك من قالها عند موته، أي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. ويدل على هذا أحاديث تقيد هذا المطلق وقد تقرر عند الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد، فقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا مطلق، قيد بأحاديث أخرى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وأيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رزق الشهادتان ثم مات لم تمسه النار، لم تمسه النار. وحديث إذا قالها عند مرضه ثم مات لم يدخل النار، لم يدخل النار إذا قالها عند مرضه ثم مات، أي فكانت آخر كلامه لم يدخل النار. فهذه الأحاديث وأمثالها تقيد هذا الحديث المطلق، لأن المرجئة يقولون إن قول لا إله إلا الله لا يضر معها ذنب، نقول هذا مقيد بالأحاديث المقيدة التي جاءت في السنة، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا. وهذه الأحاديث ونحوها بوب عليها الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، فقال باب في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فالإمام الترمذي فهم من هذا الحديث أنها مقيدة بمن قالها عند الموت. وهكذا ذكر هذا القول الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، ونقله أيضا على الإمام البخاري رحمه الله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك، الحديث إلى آخره. هذا الحديث كما قال المؤلف رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ولكن إسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف، من طريق دراج بن سمعان أبو السمح عن أبي الهيثم، ودراج ضعيف، وإذا روى عن أبي الهيثم كان أشد ضعفا، فلهذا ضعف الحديث غير واحد من العلماء رحمه الله. وأما الحاكم قال وصحها، فالحاكم معروف بالتساهل في التصحيح، لكن معنى هذا الحديث في الجملة صحيح. وأحاديث كتاب التوحيد ما كان منها ضعيفا، لكن تجد معناه يشهد له أحاديث أخرى. فهذا الحديث ورد في معناه حديث البطاقة المشهور، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند عند أحمد والترمذي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إسناده على شرط الشيخين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصاح يوم القيامة برجل على رؤوس الخلائق فتخرج له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فيها أعماله وسيئاته، فيقال له هل بقي لك شيء من أعمالك؟ فيقول لا، فيقول الله له أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا، فيقول الله له إنك لا تظلم وإن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ففيه فضل التوحيد وفضل من حقق هذه الكلمة ومات عليها. هذا يؤيد معنى هذا الحديث في الباب. قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامر السماوات يعني سكانها وهم الملائكة الكرام عليهم السلام، وعامرهن غيري، وليس معنى هذا أن الله يعمر السماء، أن الله في السماء بل هو عز وجل فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه سبحانه. في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهو يؤيد معنى فيؤيده معنى حديث عبد الله بن عمرو. قال وللترمذي وحسن عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا حديث أيضا سنده حسن كما قال المؤلف رحمه الله. بالنسبة لكتاب التوحيد أحسن من حقق هذا الكتاب هو الشيخ دغش العجمي، كتاب في نسخة متداولة مشهورة طبع منها كميات في الملكة مؤخرا، تحقيق دغش العجمي، لأن بعض من حقق التوحيد هذا الكتاب حكم على كثير من الأحاديث بالضعف ولم يذكر لها شواهد أو معاني صحيحة. وهذا كتاب كتاب التوحيد نعم دغش العجمي نعم هذا الكتاب كتاب التوحيد لا ينبغي أن يجعل يعني أن يقرأ القارئ، فإنه إذا نظر في وراء أحاديث كثيرة ضعيفة قد يكون هذا السبب لنفرته من هذا الكتاب. لكن لو أعطي هذا الكتاب حقه من التحقيق وأيضا ذكر شواهده وما جاء في معناه من أحاديث، خصوصا أن العلماء رحمهم الله تعالى خرجوا مسائل كثيرة في التوحيد على ضوء هذه الأحاديث، فإذا حكم أحد على ضعف الأحاديث إذن المسائل المخرجة عليها ضعيفة، فما بني على ضعيف فهو ضعيف، فلا بد من معرفة قدر هذا الكتاب العظيم. وما كان من حديث سنده ضعيف غالبا تجد أن معناه يشهد أنه يدل على معناه حديث آخر. نعم هذا الحديث في حديث قدسي طويل منه هذه العبارة، قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني هذه الخطايا ليس فيها شرك، معاصي ليس فيها شرك، لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني أنه لما ترك الشرك وكان موحدا فإن الله عز وجل يغفر له. لكن ليس معنى الحديث أن جميع المعاصي يغفرها الله فلا يؤاخذ عليها الإنسان حتى الكبائر، إنما المراد بذلك كما بينه العلماء أن من حقق التوحيد التحقيق الكامل فإنه لا يصر على المعصية الكبيرة، إذا وقع في معصية لا يصر عليها، إذا وقع في كبيرة من الكبائر فإن عادة أنه يعاتب نفسه ويتوب ويندم، لأن قلبه مليء بالتوحيد الصحيح الخالص، والتوحيد لا بد فيه من تعظيم أمر الله عز وجل وتقديم مراد الله على هوى النفوس. فإذا كان الإنسان يعطي نفسه هواها في كل ما تشتهي ويصر على الكبائر فهذا دليل على ضعف التوحيد في قلبه. ولهذا قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كيف يتخذ الإنسان الهوى إلها؟ قال ابن عباس إذا هوى شيئا فعله، يعني إذا اشتهت نفسه معصية فعلها، فجعله الله كأنه اتخذ إلهه هواه. فحقيقة التوحيد لا تتحقق إلا باجتناب الكبائر، عدم الإصرار عليها، فوقع فيها يتوب. نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الباب كالمتمم للباب السابق، الباب السابق في فضل التوحيد، الباب السابق في فضل التوحيد. ومن فضل التوحيد أيضا أن من حققه فإنه يدخل الجنة بغير حساب، لا يحاسب، وإذا كان بغير حساب من باب أولى ولا عذاب، لأن العذاب يكون بعد الحساب، أولاً يحاسب الشخص على ما عمل ثم يعذب. فإذا كان لا يحاسب فمن باب أولى أنه إيش؟ أنه لا يعذب. باب من حقق التوحيد. من للعموم، كل من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد معناه تخليصه من كل ما يناقضه، تخليصه من كل ما يناقضه وينافيه. ولا يتم تحقيق التوحيد إلا بأمور ثلاثة، لا يتم تحقيق التوحيد ولا يكون إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول العلم، أن يتعلم الإنسان التوحيد تعلما صحيحا، إذ كيف يحققه وهو لا يعرفه؟ فأولا يدرس التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ابدأ بالعلم وادرس التوحيد دراسة صحيحة عند من تثق بعلمه وعقيدته، حتى تعرف التوحيد على الوجه الصحيح وتعرف الشرك فتجتنبه. الأمر الثاني الاعتقاد، بعد أن تعرف التوحيد تعتقده اعتقادا جازما في القلب. فالمشركون الأولون عرفوا التوحيد لكنهم لم يعتقدوه، عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لكن رفضوا أن يقولوها وأن ينقادوا. والأمر الثالث الانقياد والعمل. فالتوحيد ليس فقط اعتقاد القلب، ليس التوحيد اعتقاد القلب، بل التوحيد يكون باعتقاد القلب، اعتقاد معنى التوحيد. والثاني النطق باللسان بقول لا إله إلا الله والدعوة إلى التوحيد. والثالث بالبدن بالبراءة من المشركين ومجانبتهم والتحذير منهم. فلا يتم التحقيق التوحيد إلا بهذا، وسيأتي بهذا إن شاء الله مزيد بيان وتوضيح، وهو وجوب البراءة من المشركين ووجوب الحذر والتحذير منهم. وتحقيق التوحيد على قسمين، تحقيق واجب وتحقيق مستحب. تحقيق التوحيد على قسمين، تحقيق واجب وتحقيق مستحب. التحقيق الواجب المراد به تخليص التوحيد وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر والإصرار على البدع والمعاصي. تحقيق التوحيد الواجب يكون بتصفية التوحيد من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والإصرار على البدع والمعاصي. فمن وقع في الشرك الأكبر أو الأصغر لا شك أنه لا يكون محققا للتوحيد. كذلك من أصر على معصية من المعاصي فهذا لم يكن محققا للتوحيد التحقيق الواجب. ويدل على ذلك ما تقدم معنا قريبا من أن تحقيق التوحيد يوجب عبادة الله والالتزام بطاعته. فإذا وقع الموحد الصادق في توحيده في معصية فلا بد أن يندم ويتوب، كما ذكرنا في قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن في المعصية نوع شرك. ما نقول المعصية شرك لكن فيها نوع شرك، يعني أن العاصي قدم حظ نفسه وشهوة نفسه على مراد الله عز وجل. فمثلا الزاني تزاحم عنده أمران، الأمر الأول رضوان الله عز وجل بترك الزنا والابتعاد عنه، والأمر الثاني شهوة نفسه، فهو يقدم شهوة نفسه على رضوان الله. فمن هذا المعنى كان فيه نوع شرك. أما الموحد الصادق في توحيده فإنه إذا عرض له عارض يتوب، وإذا وقع في هذه المعصية يندم ويتحسر ويرجع يحاسب نفسه ويؤنبها، كما قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انظر في هذه الآية الموحدون في ذكر صفات أهل الجنة: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. جواب إذا مباشرة، لا يتلذذون بالمعصية دائما، لا يتلذذون بالمعصية دائما، بل كلما فعلوا معصية كلما ذكروا الله وانتبهوا ورجعوا يحاسبون أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. العطف بالفاء يفيد الترتيب من غير تراخي، الترتيب مع التعقيب من غير تراخي. لكن لو قال ذكروا الله ثم استغفروا لذنوبهم، قد يكون الاستغفار بعد فترة، قضوا فترة في المعاصي. لا، إنما قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو التوحيد، عدم الإصرار والاستمرار على المعصية. فلا يكون العبد محققا للتوحيد إلا بترك الشرك الأكبر والأصغر وبعدم الإصرار على بدعة أو معصية. نعم، وهذا تنبيه مهم، لأن بعض الناس يظن أن التوحيد ألا تعبد غير الله فقط. هذا نعم هو أصل التوحيد، ومن عبد الله وحده يكون موحد مسلم، لكن نحن الآن نتكلم على مرتبة تحقيق التوحيد. هذا عند أصل التوحيد الذي يمنعه من الخلود في النار، لكن لا يمنعه من دخول النار، قد يدخلها. واضح؟ نعم. الأمر الثاني أو القسم الثاني: تحقيق مستحب، وهو درجة الكمال. والمراد بهذا ألا يكون في قلبه أدنى تعلق ولا التفات إلى أحد إلا للواحد الصمد سبحانه وتعالى. فهو حقق الدرجة الأولى، وهي اجتناب الشرك الأكبر والأصغر وعدم الإصرار على معصية أو بدعة، وزاد فوق ذلك أن قلبه دائم التعلق بالله عز وجل، ويترك الأشياء التي يخاف أن يكون فيها حذر. نعم، قال بعض العلماء في هذه الدرجة: هو من يترك ما لا بأس به خوفاً من أن يكون به بأس. أن يترك ما لا بأس به، يترك شيء ليس به بأس، ليس فيه محذور، لكن يخاف أن يكون فيه محذور. ومن أمثلة هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر إلينا ألا تسأل الناس شيئاً، ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم، العصا التي بيده، يسقط صوت أحدهم وهو على فرسه، فما يقول لأخيه ناولني الصوت، بل ينزل هو ويأخذها، لا يريد أن يكون لأحد عليه من ولا فضل أبدا إلا لله عز وجل. وهؤلاء إذا أحسن إليهم أحد بشيء يحرصون على أن يكافئوه وأن يجازئوه بالمثل، حتى لا يكون لهم فضل، حتى لا يكون لأحد عليهم فضل إلا الله. لأن الإنسان إذا كان يشعر أن لأحد عليه فضلا يكون في قلبه نوع من الإجلال والتعظيم لهذا الإنسان، وإن كان ذلك ليس محرما لكن ينافي درجة الكمال، أن القلب لا يعرف فضلاً إلا لله عز وجل. فإن كان لا يستطيع مكافأته ومجازاته فإنه يجتهد فيه، يجتهد في الدعاء له حتى يرى أنه كافأه، كما سيأتينا في أواخر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وهذه من المسائل المهمة التي ينبغي أن يفهمها طالب العلم فهماً صحيحاً. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية ليستدل بها على تحقيق التوحيد، ذلك لأن الله عز وجل وصف إبراهيم بصفات تدل على أن إبراهيم حقق التوحيد. الصفة الأولى أن الله وصف إبراهيم بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة. ما معنى أمة؟ إمام وقدوة يقتدى به، لأن أمة ترد في القرآن على عدة معاني. تأتي أمة بمعنى طائفة من الناس كما تقدم معنا في الباب الأول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما معنى أمة هنا؟ طائفة من الناس أو جيل من الأجيال. وتأتي أمة بمعنى إمام يقتدى به كهذه الآية، إن إبراهيم كان أمة. وتأتي أمة بمعنى زمن، وادكر بعد أمة أي بعد فترة من الزمن. وتأتي أمة بمعنى عادة وملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على عادة يسيرون عليها. هنا إن إبراهيم كان أمة أي كان إماما يقتدى به، لأن إبراهيم عليه السلام لم يتبعه من قومه أحد، كان يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وواجه قومه وصبر على أذى شديد حصل له منهم، فصبر وصابر حتى ألقي في النار عليه السلام، فجعله الله أمة، قام مقام أمة من الناس عليه السلام. وكانت دعوة إبراهيم دعوة صارمة في بيان التوحيد والتحذير من الشرك والبراءة من المشركين، وهو وحده دعاهم إلى التوحيد وبيّن لهم خطورة الشرك وأقام عليهم الحجج وجادلهم جدالا عظيما، ثم كسر الأصنام بيده، ثم هجرهم وحذر منهم وقال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. أعتزلكم بدأ باعتزال الأشخاص أنفسهم بهجرهم، وما تعبدون من دون الله أي أعتزلكم وأعتزل أعمالكم، خلافا لبعض الناس الذي يدعي أنه داعي للتوحيد وهو لا يعرف التوحيد، يترك الشرك لكن لا يترك أهله، يحذر من الشرك لكن لا يحذر من دعاته، يرى الشرك ومعالم الشرك ونشاط المشركين واجتماعهم على الشرك ولا يتحرك له ساكن، فكيف يكون هذا داعيا إلى التوحيد؟ إن من دعا إلى التوحيد لا بد له من مواجهة المشركين والبيان الصريح في التحذير منهم ومن أفعالهم. نعم. وجعل الله إبراهيم أمة وإماما وقدوة لمن جاء بعده. إن إبراهيم كان أمة، ولا يكون الشخص أمة وإمام إلا إذا حقق التوحيد. أمة قانتا لله، القنوت دوام الطاعة والاستمرار عليها، القنوت دوام الطاعة والاستمرار عليها. قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال طول القنوت، يعني الاستمرار على الطاعة، الاستمرار على الطاعة. قانتا لله حنيفا، الحنيف أصل الحنيف في اللغة بمعنى المائل، والمراد به هنا الحنيف المقبل على الله المعرض عما سواه، المقبل على الله المعرض عما سواه. قال ابن القيم في عدة الصابرين وغيره من العلماء هكذا في معنى الحنيف، المقبل على الله المعرض عما سواه. فإبراهيم كان كذلك، مقبلا على الله، موحدا لله، معرضا عما سواه من المشركين وشركهم. ولم يكن من المشركين، لم يقل ولم يكن مشركا، وإنما قال ولم يكن من المشركين. لأن هذا أبلغ، لم يكن مشركا ولم يكن منهم يعني معهم، فهو ترك الشرك وترك المشركين، ترك الشرك وترك المشركين عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الدعوة إلى التوحيد في بلد وزمن ينتشر فيها الشرك ودعاة الشرك يكون شيئا عظيما. أن يأتي إبراهيم إلى هؤلاء وهم يعظمون تلك المعبودات فيحذر منهم ويبين لهم بطلان عبادتهم لتلك الأصنام، هذا شيء عظيم. لهذا لضعفنا نحن لا يكاد يجرؤ أحد يذهب إلى قبر ولي من الأولياء وقد عكف عنده القبوريون فيقول هذا شرك بالله لا يجوز فعله، اتقوا الله واحذروه، وهذه الأفعال لا تزيدكم من الله إلا بعدا، ثم يرد الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان فعله. من يستطيع أن يقوم هذا؟ ذلك لضعف التوحيد في قلوبنا، لضعف التوحيد في قلوبنا، وإن شئت أو قل لضعف الدعوة إلى التوحيد في قلوبنا، أسأل الله العافية. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وهي أن الله وصف إبراهيم بصفات تدل على أنه حقق التوحيد. ويجب أن نعلم أن الله إذا أثنى على أحد من خلقه كما أثنى على إبراهيم هنا، فإن الفائدة من هذا الثناء أمران. الأمر الأول محبة هذا الشخص الذي أثنى الله عليه، لأن الله ما أثنى عليه إلا لأنه يحبه، والواجب علينا أن نحب ما يحبه الله. الثاني الاقتداء به في الصفات التي نال بها هذا المدح من الله. صفات ما هي؟ أنه أمة، إمام يقتدى به، ولا يكون إماما إلا بتحقيقه التوحيد ودعوته إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ قال وقال والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون، الآية من سورة المؤمنون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. لا يشركون، تقدم معنا في الدرس الماضي أن لا إذا دخلت على الفعل المضارع فإن الفعل المضارع يكون بمعنى المصدر. ما هو مصدر يشرك؟ إشراك، فتفيد العموم، أي لا يفعلون شركا، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. والذين هم بربهم، في هذه فائدتان، والذين هم بربهم لا يشركون فيها فائدتان. الفائدة الأولى تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، لأن أصل تركيب الآية هكذا والذين هم لا يشركون بربهم، يقدم العامل ثم المعمول، فلما قدم المعمول على العامل هذا لا بد له من فائدة بلاغية، وهي إيش؟ الحصر، يعني أنهم موحدون لله توحيدا صادقا. نعم. الفائدة الثانية قوله والذين هم بربهم لا يشركون، عبر بقوله بربهم ولم يقل بالله، ذلك لأن الربوبية دليل على إيش؟ على الألوهية، يعني لأن الله ربهم لا يشركون به، لأن الله ربهم لا يشركون به. مفهوم الآية أن غير الله لما لم يكن ربا فلا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت لا يستحق شيئا من العبادة. واضح هذا؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله في عدة مناسبات نشير إليه، أن توحيد الربوبية أقوى دليل على إيش؟ على توحيد الألوهية. ثم قال الشيخ بعد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب؟ سعيد بن جبير أحد أئمة التابعين، قتله الحجاج بن يوسف. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، كوكب النجم الذي انقض من السماء، مراد بذلك الشهب. فقلت أنا، من القائل؟
حسين.
فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أنا الذي رأيت الكوكب. قال ثم قال لكني لم أكن في صلاة. قال الشيخ رحمه الله عند هذه المسألة في عمق السلف أو التنبيه على الإخلاص، وأن السلف لا يحب الواحد منهم إيش؟ أن يحمد بما لم يفعل. أنا رأيته البارحة، لكن ليس معنى ذلك أني كنت أصلي في الليل وأتعبد، ولكن رأيته لأن عقرب أو حية لدغتني فما نمت البارحة من شدة الألم. هذه صفة ينبغي أن نتحلى بها، وهو أن يحذر الواحد منا من المدح بما لم يفعل، أن يمدح بشيء ما فعله. نعم. ولكني لدغت. قال فما صنعت، أي لما لدغت هل اتخذت لك علاجا؟ واللدغة تكون من ذوات السموم كالحية أو العقرب. فما صنعت؟ قلت ارتقيت، يعني طلبت أحدا يرقيني. الرقية بمعنى القراءة، طلبت أحدا يقرأ علي. قال فما حملك على ذلك؟ لماذا تطلب الرقية من غيرك؟ ما حملك على ذلك؟ لماذا تفعل هذا؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. انظر إلى هذا الحوار الهادئ، يتحاورون ويتناقشون لمعرفة الصواب والحق. ما حملك على ذلك؟ لماذا تفعل هذا؟ هل عندك دليل ما وصلنا حتى ذهبت تطلب من غيرك أن يرقيك؟ ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي. إذن ما فعل هذا من عند نفسه، وإنما اعتمد في ذلك على حديث، وهذا هو الاتباع الذي كان عليه السلف. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. استدل بما قاله الشعبي أو بما رواه الشعبي عن بريدة الصحابي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروف، العين إصابة الشخص بالعين، والحمى ما تنفثه الحية، ثعبان أو العقرب من السم في الإنسان. لا رقية إلا من عين الحمى، هذا من قول بريدة موقوفا عليه وهو صحابي، وجاء مرفوعا في السنن، صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحصر هذا الحصر المراد به لا رقية كاملة، أو أن الغالب أن رقية الناس إنما تكون من العين والحمى، وإلا قد يصاب الإنسان بمرض آخر غير العين والحمى ويجوز له أن يرتقي. إنما المراد لا رقية كاملة، أو لأن ذلك بيان لواقع الناس، لأن غالبا ما تكون الرقية من هذا. قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أن حسين انتهى به الأمر إلى حديث اعتمد عليه، ما فعل هذا من عند نفسه، فهو سمع حديث ووقف عنده، لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال هذه العبارة. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني إذا أخذت بدليل فأنت معذور، أحسنت وأصبت، انتهيت إلى شيء يصلح أن يكون حجة ويجوز الاعتماد عليه. ثم قال سعيد يذكر دليلا يدل على أنه لا ينبغي طلب الرقية من الغير، هذا هو الشاهد من الحديث بالباب. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: يحتمل أن يكون هذا العرض عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ أن يكون ذلك ليلة المعراج، ويحتمل أن يكون هذا العرض في المنام، وكل ذلك حق ووحي، سواء كان العرض ليلة المعراج أو كان العرض في المنام، فإن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وحي من الله. ولهذا أقدم إبراهيم على ذبح ابنه، وما هي الحجة التي معه؟ رؤيا في المنام، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وقال ابنه إسماعيل إيش؟ يا أبت افعل ما تؤمر، ولم يقل افعل ما رأيت، ففهم من رؤيا المنام أنها أمر من الله، افعل ما تؤمر. عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، من الثلاثة إلى التسعة يسمى رهط، العدد من الثلاثة إلى التسعة يسمى رهط، ومن الثلاثة إلى العشرة يسمى إيش؟ ها؟ نفر، يعني نبي من الأنبياء لم يتبعه من قومه إلا رهط، هذا العدد. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء بعثوا ولم يتبعه من قومه أحد أبدا، انظر في هذا، نبي يبعثه الله مؤيد بالمعجزات والآيات العظيمة التي من رآها يعلم أنه نبي، ومع هذا ما تبعه من أمته أحد أبدا. هذا فيه أكبر تسلية وتأنيس للداعي إلى الله تعالى، ألا يهمه أن يقبل الناس عليه أو لا يقبل، أهم شيء أن يدعو إلى الله، أهم شيء أن يبين التوحيد ويحذر من الشرك، يبين السنة ويحذر من البدعة، ولا يقول أنا أخاف أن الناس يتركوني أو يتفرقون علي أو يسبوني كما يحصل من بعض الناس، أنه لا يهمه إلا أن يحضر الناس له ويجتمعون حوله ليسمعوا درسه، أو يكون اجتماعهم أكبر من اجتماع غيرهم، هذا خلل في الإخلاص وخلل في منهج الأنبياء، في مخالفة لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. واجب عليه أن يبين التوحيد ويبين الحق بالحكمة والأسلوب الطيب، فمن قبل فذاك، ومن لم يقبل فقد أدى ما عليه. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، المسيطر عليهم هو الله ولست أنت. قال: إذ رفع لي سواد عظيم، أي جمع من الناس كثير، الشخص لما يكون بعيدا تراه أسود حتى وإن كان لونه أبيض، أي يكون شخص بعيد في الصحراء هنا ترى سواده، ولهذا يقولون: ما رأيت سواده منذ كذا. فقال: إذ رفع لي سواد عظيم، أي جمع من الناس كثير، فظننت أنهم أمتي. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة، وأكثر الأنبياء يكون له أتباع ومناصرون ومؤمنون به، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فقيل لي: هذا موسى وقومه. فيه فضيلة أصحاب موسى، أن موسى من له أتباع كثير آمنوا به واتبعوه. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، وفي رواية: ولكن انظر إلى الأفق، إلى السماء. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. وهذا متى كان؟ إما أنه ليلة المعراج أو في المنام، وكل ذلك وحي وحق كما تقدم. فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أن في هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد كما سيأتي. في رواية في مسند أحمد صححها الحافظ ابن كثير الشيخ الألباني وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومعهم 70,000 ومع كل 70,000. 70,000 مع كل 1,000 كم؟ 70,000. يكون العدد كاملا كم؟ 4,900,000,000. 4,900,000,000. هذه الرواية صحيحة. قال: ثم نهض أي قام فدخل منزله عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك. الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم الوصف، أعطاهم الفضل، ولم يذكر لهم من هم هؤلاء، من أجل أن تشتاق نفوسهم إلى معرفة هؤلاء من هم. فخاض الناس في أولئك، كلهم تكلم بما يعلم، وبعد ذلك ينظرون ماذا سيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كل واحد يتوقع شيئا. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم فسرهم بالصحابة، ويرد على هذا أن الصحابة أقل من هذا العدد، فهم يدخلون في هذا العدد وزيادة، العدد كثير. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي فلم يقعوا في الشرك، وذكروا أشياء. ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. من جمع هذه الصفات 4 فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الصفة الأولى لا يسترقون، جاءت رواية في صحيح مسلم بلفظ لا يرقون ولا يسترقون، وهذه الرواية قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الحفاظ والأئمة إنها خطأ، وقال بعضهم لفظة منكرة أو شاذة، وحملوها هشيم ابن بشير أحد رواة الحديث أنه هو الذي أخطأ فيها. لماذا أنكروا هذه الرواية؟ هم الذين لا يرقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي، ودعا الشخص ورغبة أن ينفع غيره بما يفعل، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل لما سئل عن الرقية. فكيف فعلى ظاهر هذا الحديث يكون هؤلاء الذين يرقون غيرهم ليسوا من 70,000؟ فليس في هذا محذور. نعم، هم الذين لا يسترقون، هذا الثالث، لا يسترقون، السين والتاء تفيد الطلب، أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. استرقى طلب الرقية، هم قد يرقون أنفسهم، وهذا لا يخرجهم من 70,000. إذا الإنسان رقى نفسه أو جاء أحد ليرقيه من غير أن يطلب هذا منه، جاء شخص وقال أنا أريد أن أرقيك وما طلبه، كذلك لا يدخل في 70,000. إنما يخرج منهم، لا يخرج من 70، إنما يخرج من 70,000 من طلب الرقية. والسبب في ذلك أن الطلب يدل على تعلق القلب بهذا الشخص، يا فلان اقرأ علي، ففيه تعلق الراقي، تعلق المرقي بالراقي، تعلق المرقي المريض بالراقي الذي يقرأ عليه، وهذا التعلق مذموم، هو الذي يخرجه من 70,000. لهذا تجد أن الناس يتعلقون بالراقي، تبين هذا المعنى، يتعلقون بالراقي أكثر من تعلقهم بالطبيب، وهذا واضح، أكثر من تعلقهم بالطبيب، سواء كان يرقي برقية شرعية أو يرقي برقية شركية، أما إذا كان يرقي برقية شركية فهذا واضح، تجد يتعلقون بالسحرة والمشعوذين تعلقا شركيا. كذلك من يطلب من أحد أن يرقيه رقية شرعية يكون في قلبه ميول وتعلق بهذا، وهذا الميول مكروه ينافي كمال التوحيد، لا يكون صاحبه مشركا لكن ينافي كمال التوحيد، فيخرج بذلك من هذا الفضل العظيم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي العلاج بالنار، العلاج بالنار، فالكي كذلك يخرج الشخص من السبعين، فعله فعل الكي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تفيد فعل الكي، منها أنه عليه الصلاة والسلام كوى، أن أنس كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي ولم ينكر عليه، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى أسعد بن زرارة. ورد في الكي حديث ابن عباس في صحيح البخاري: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وكية نار، وشرطة محجم، وأنهى أمتي عن الكي. وفي رواية: وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: تضمنت أحاديث الكي أربعة أشياء: فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها. فعل الكي يدل على أنه جائز، فمن اكتوى فإنه لا يقع في محرم. الثاني عدم محبته لا يدل على المنع منه. الثناء على من على تاركه يدل على أن تركه أولى، والنهي عنه يفيد الكراهة والتنزيه. إذن فعل الكي يخرج الشخص من السبعين ولو كان من غير طلب منهم. ولا يكتوون ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، كما يفعل كما يحاول المشركين. نعم نعم، فعله وعدم محبته، والثناء على من تركه، والنهي عنه. قوله ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، فالطيرة بمعنى التشاؤم، سيأتي لها باب مستقل إن شاء الله. لكن معنى الطيرة أن يتشاءم الشخص بشيء مسموع أو مرئي، كما هو من أفعال المشركين. إذا رأى مثلا شيء، إذا رأى طائر مثلا معين يقول: إذا جاء هذا الطائر يعني اليوم ما يحصل خير بل يحصل شر. قد يتشاءمون ببعض الأشهر، هذا الشهر الذي يتزوج فيه الزواج ليس فيه بركة مثلا، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الطيرة. وسيأتي إن شاء الله تعالى باب ما جاء في الطيرة، نفصل الكلام عندها إن شاء الله تعالى. قوله وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الأصل الجامع الذي يفيد تمام التوحيد وتحقيقه. والتوكل على الله معناه صدق اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الأخذ بالأسباب الشرعية. فالتوكل يجمع أمرين: اعتماد القلب على الله وحده، لا يعتمد على غير الله لا في قليل ولا كثير، والثاني الأخذ بالأسباب الشرعية يزاورها بجوارحه. نعم. أما التداوي للعلاج في الطب فهذا لا يدخل في الرقية، بل هو جائز ولا يخرج الشخص من السبعين الألف. بهذا القدر نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.